الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد وعلى آل محمد. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. كنا نتحدث في إعجاز القرآن، وسعى البعض إلى القول بأن ببشرية القرآن، بشرية القرآن فسرت بتفسيرات، مضى التفسير الأول ودليلية التفسير الأول وما يرد على هذا التفسير. الكلام كان في التفسير الثاني الذي مفاده أن القرآن وإن كان من حيث المضمون فهو إلهي، إلا أن الألفاظ ألفاظ صدرت من النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، ولو كان النبي في بيئة غير البيئة العربية لنطق بهذا المضمون بتلك اللغة، فلم يكن اللفظ لفظا إلهيا، بل كان اللفظ لفظا بشريا من صنيعة رسول الله صلى الله عليه وآله. طبعا كما بينت فيما مضى أن داعوية هذه النظرية هو السعي عن سلب القدسية عن القرآن، والسعي في مساواة القرآن بالكتب السماوية الأخرى، والسعي في تجريد الأحكام الشرعية التي هي حلال ومحمد حلال إلى يوم القيامة، وحرام حرام إلى يوم القيامة، وفتح باب التجديد في الفكر الديني، التجديد في الفكر الفقهي، والانتهاء إلى نظريات فقهية حديثة غير ما كان عليه في زمن الغافل. فمفاد النظرية أن القرآن بشري اللفظ وإن كان إلهي المعنى، هذا حاصل النظرية. طبعا هذه النظرية تعتمد على اعتمادات، على رأس تلك الاعتمادات أن النقل بالمعنى سائغ ولا قبح في النقل بالمعنى، سيما إذا كان الناقل للمعنى خبير من خبراء. نيم يستعينون ببعض الأمثلة التي ذكرت بالقضايا التي سجلت في القرآن، فهي تختص في البيئة العربية، من نوع الحيوانات، من التشبيه، من نحو ذلك، كل هذا يعني أنه هناك نفحة بشرية في هذا البيان، وإلا شنو معناه؟ تذكر قضايا الحيوانات المرتبطة بشبه الجزيرة العربية، تذكر الجمال الذي ينتظر في شبه الجزيرة ونحو ذلك. يقول الواقع هذه النظرية مردودة بأولا بردود ثلاثة أذكر على نحو للحصر، على نحو الغالب. الأمر الأول وروده في النص الكريم التصريح بأنه أن هذا اللفظ ليس هو لفظ بشري، وإنما هو لفظ قرآنيا إلهيا، وأن الرسول ما ليس له دور إلا أن ينقل ما يوحى إليه، أن هو إلا وحي يوحى. هذا الجواب الأول. هناك نصوص كثيرة يظهر واضح أنه جمودية النبي في أن يكون دور القابض وليس له أي دور في دائرة الصحة، لا فاعلية المعنى ولا فاعلية اللفظ. الجواب الثاني الذي يمكن أن يذكر في المقام على هذه النظرية، نحن عندما نمر على القرآن الكريم وعلى روايات أهل البيت وروايات النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، نحن نشعر بالوجدان أن روايات النبي ألفاظها تختلف وأسلوب بيانها يختلف وطريقة الأداء تختلف عن القرآن الكريم. أصلا لحن القرآن، نغمة القرآن، إيقاع القرآن يختلف تماما اختلافا عن الروايات الصادرة من النبي الأكبر. فلو كان الصادر واحد لكان المفاد واحد واللفظ لفظا واحدا، لكننا نرى أن الألفاظ القرآنية تختلف تماما اختلاف عن الروايات النبوية. هذا معنى أنه الروايات النبوية هي معاني مأذون بها من قبل الله، إلا أنه بقالب نبوي وبقالب بشري. القرآن فهو معنى بقالب إلهي وبقالب. هذا الأمر الثاني الذي يمكن. الأمر الثالث وهو الأهم كما أقول، أما فلسفة إرسال الرسل هو هداية الناس ولأجل اطمئنان الناس، لأن هذا الذي بين أيديهم هو إرادة الله عز وجل. الهم الأول والأخير بمقتضى قاعدة اللطف وهداية الناس، ولو بسبب أن الإنسان لا يملك عقلا برهانيا. انتبهوا لهذا الدليل، سقط هذا الدليل. لا يقنع ابن محي الدين ابن العربي، أو لا يقنع صاحب الأسفار، أو لا يقنع بعض ليست القضية تدور مدار. هذا نفس إشكال الدور الذي بين سابقا من قبل الفلاسفة، وقلنا أن الفلاسفة سجلوا إشكال الدور أن المعجزة لو كانت منحصرة بالنبي الأكرم لاستدعى الدور، وأجبنا في الجواب الثاني عن الإشكال مفاده أن المعجزة صدرت لإقناع العامة من الناس، التفطن للدور. لو فرضنا بالحرب وجود الدور، لو تفطنا الدور فهو ينحصر بفرد أو فردين، فلا يكون نقضا للغرض، ونحن ندور مع مدار ماذا؟ قاعدة نقض الغرض. انتبهوا لهذا الجواب. الجواب الثالث الذي هو غير أنه التمسك بالآيات الكريمة، وغير أنه الشعور بالوجدان بين اللفظ القرآني واللفظ النبوي، غير هذا وهذا، قاعدة نقض الغرض ببيان إن فلسفة بعثة الأنبياء أن تطمئن الناس بأنها متصلة بالسماء. هذا الهم الأول. هناك هم عند البشرية، لا تستقر البشرية إلا إذا كان ماذا؟ أنها قد ارتبطت بالسماء. هذا إحنا ترى نعيشه في الوجدان في بعض أمورنا، قضايا الخطيرة الحساسة ما نحاول أن نأخذ بها بأي طريق كان وعن أي مصدر كان، إذا قضية خطيرة وحساسة، وإنما نحتاج أن يكون عندنا وثوق عالٍ جداً للمصدر، ولو بسبب ماذا؟ قلت تلك الحالة الجمعية، العقل الجمعي عند الناس، أن تبحث عن ماذا؟ عن السبل المورثة للاطمئنان لها. لو كان منا يبدأ الدليل، لو كان القرآن بلفظ بشري لما اطمأنت البشرية بأن هذا مراد الله عز وجل، بأن هذا نعم ربما يحقق عالم إجزاء وحجية، لكنه لا يخلق عالم الوثوق والاطمئنان، فيكون نقضا لغرض بعثة الأنبياء وإرسال الأنبياء. الهدف أن تثق الأمة بهذا القرآن، وأن تطمئن الأمة بهذا القرآن، ولا تطمئن الأمة بهذا القرآن إلا أن يكون كل خصوصياته خصوصيات إلهية وليس فيه. وهذا مما نراه بوضوح الآن. الكتب السماوية الأخرى لا تثق الأمة بالكتب السماوية، ليش؟ وإن المدعى أنها نقلت بماذا؟ بالمعنى. إذا المدعى أن الكتب السماوية الأخرى بقطع النظر عن وجود التنافي، التناقض الداخلي أو التناقض الخارجي فيما بينها، لكنه هو نقل بالمعنى، مع كونه نقل بالمعنى لم يحقق الهدف الذي الرئيسي الذي هو بقاء عصمة وقيمة هذا الكتاب. القرآن لأجل أن يبقى كتاب لا بد يعني فيه جهة الوثاقة، لا بد أن يكون اللفظ أيضا لفظا إلهيا، ولا مجال لأن يكون اللفظ لفظا بشريا، مع كون الشخص الناقل هو النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم.
أي معنى
لما تكون لو قلنا شنو الهدف من إرسال القرآن؟ ما هو الهدف من بعثة القرآن؟ نفس بعثة القرآن شنو الهدف منه؟ نعتقد أن القرآن من حيث المضمون هو إلهي، مو شي اتفقنا؟ إذا المضمون إلهي، يعني هناك فلسفة في الذات الإلهية أن تبعث القرآن للحفاظ على ذلك المعنى الإلهي، هذا اتفقنا عليه، مفروض أنه هذه مقدمة مسلمة. صاحب القول يدعي أن المعنى معنى إلهي، وأن هناك غرض إلهي في إيصال هذا المعنى الإلهي، لكنه هذا الغرض الإلهي في إيصال المعنى الإلهي لما لا يمكن أن يكون بقالب بشري؟ الجواب: القالب البشري يفقد الغرض، يخسرنا الغرض، هذا هذا الذي أقوله، يخسرنا الغرض، لا يمكن تحصيل الغرض إلا أن تكون تلك الألفاظ ألفاظ إلهية، وأن لا تكون الألفاظ ألفاظ بشرية، وإلا الغرض الأساسي الذي من أجله بعث القرآن ومن أجله كان المضمون مضمونا إلهيا لا يتأتى. ليش؟ لأن الناس حينئذ لا تثق بأنه من الممكن أن يعني القدسية تزول. تعبير آخر: إن الهدف من بعث القرآن للمضمون الإلهي الحفاظ على القدسية، ومن الواضح أن القدسية لا تتحقق ولا تتأمن إلا ما لو كان اللفظ لفظا إلهيا، دون ما لو كان اللفظ لفظا بشريا. إذ لو كان اللفظ بشريا فإنه لا يؤمن ما لو نعم يؤمن عالم الإبراء، وكرر دير بالكم نسي الخلق، يؤمن عالم الحجج، نحن نسلم سلام لعله واحد يشكل علي بالمادة ناقضة، شنو المادة الناقضة؟ أنه خب النقل بالمعنى في الروايات شنو تقول؟ خب كما نقول بالنقل بالمعنى في الروايات فنقول أيضا بماذا؟ بلحاظ القرآن. الجواب: عالم النقل بالمعنى في الروايات الهدف من عالم الإبراء، عالم الحجج، بينما هنا الهدف ليس عالم الإبراء، الهدف ها هنا الحفاظ على القدسية، والغرض من هذا هو القدسية، ولا تتأتى تلك القدسية إلا ما لو كان اللفظ لفظاً إلهي. لذا أصحاب هذه، هذا شاهد على ما نقول، لذا أصحاب هذه النظرية هم أساساً لماذا أرادوا أن يفترضوا البشرية لللفظ حتى يسقط القدسية؟ فهم يشعرون بوجود تلازم بين البشرية وبين زوال القدسية، هم يشعرون بهذا، هم يعترفون، لأنهم شنو فرعوا؟ قال: حيث أن اللفظ بشري إذن هو فاقد للقدسية، وهم اعترفوا بالملازمة. فنحن نقول: إذا كان الهدف من القرآن بعدما كان المضمون مضمونا إلهيا، وأن هناك غرض على المضمون الإلهي، وأن المضمون الإلهي مضمونا مقدسا، هذا المضمون المقدس الإلهي يستوجب في تحقيق الغرام أن يكون لفظه أيضا لفظا إلهية، ولا أن يكون لفظه لفظا بشري. فضل
يمكن الكتب السماوية الأخرى تطوير الغرام
لأن
المضمون
أيضا
إلهي،
بل صار تحريف
أو صار
تنزيل
عن الخارج
بالألفاظ البشرية، بل هناك فارق كما هو واضح بين القرآن وبين الكتب السماوية. الكتب السماوية صحيح أن المضمون مضمون إلهية، لكنه مست بيد التحريف. إحنا لا نريد ندعي مست بيد التحريف، وإنما مسته يد النبي الأكرم. وفرق بين مست بيد النبي فيكون المفوت للغرض هو الله عز وجل، وبين أن يكون المسألة بمسه التحريف والبشر، فلا يكون هنا نقضا لغرض الله عز وجل، وإنما كان بسبب ماذا؟ تحريف المنحرفين كفار. هذا إشكالكم وجيه، كلش إشكال وجيه. أليس واضح الإشكال؟ أليس أن المضمون في الكتب السماوية أيضا مضمونا إلهيا؟ ولكنه انتهى ما انتهى إليه. الجواب إحنا نريد نسند موضوع نقض الغرض إلى الله، فإذا أن الله قد أذن أن يكون لفظه لفظا بشريا فقد فوت على نفسه الغرض. وأما إذا افترضنا أن القرآن جاء بلفظ إلهي وجاء بمضمون إلهي لكنه بعد ذلك مس من قبل الآخرين، هذا لا يعد نقضا للغرض. احنا لا نريد نقول نقض الغرض في سياق النظرية الجبرية، تفيد بعض يسعى أن ينزل فكرة نقض الغرض على أساس ماذا؟ السياق الجبري، يعني يمنع الله عز وجل أن تمسه أن يمسه القرآن، أن يمس القرآن التحريف. أنا ما أريد أن أدعي على نقض الغرض الجبري، لا، أنا أقول نقض الغرض في مسؤوليات الذات الإلهية. الذات الإلهية تحمل مضمونا إلهيا واحد، صاحب الدعوة يرى أنه بشرية اللفظ سوال القدسية، فهو يرى بالتلازم بين هذا وذاك. إذن لو قلنا بأن اللفظ بشري لنقض الغرض من قبل الذات الإلهية، وهذا من علائم الالتزام، هذا دليل ثالث. لا ما فهمت انا، عفوا عيد صيغه السؤال. انا اريد تقول احنا شجعنا، هل تفرض انه نحن نرى بالوجدان ان الروايات الصادره على لسان النبي تختلف من حيث اللفظ والمضمون والاسلوب والايقاع والاداء عن القران الكريم؟ هذا واضح متفق عليه عند الجميع، يعني ادنى مراجعه للقران مع كلمات النبي الاكرام نرى ان هذا المؤلف لهذا الكتاب غير المؤلف لهذا الكتاب. هذا واضح جدا. أنا بس راجع تقول مؤلف هذا الكتاب غير مؤلف هذا الكتاب. بل
لا، بس سؤالي يقول أنه لفظ غرض، أقول لو كان الكلام بشري ومحتوى إله،
بل
الكلام فوق غرض هو نفس الكلام،
بل
ولفظها بشري لكن محتوى الذي نحن نقول أنه هو إله.
ولذا إحنا نقول فرق بين بابل، لا لا، فرق بين القرآن وبين كلام النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. كلام النبي الأكرم يدخل في سياق باب الإجزاء، باب الحجج، أما القرآن مو يدخل في باب الإجزاء وباب الحجج، يدخل في باب القدسية. فارق. إحنا أقصى ما يمكن، أنتم هذا إشكالكم، بسم الله الرحمن الرحيم. أليس أن السنة النبوية مضمون إلهي؟ أليس أن هناك هدف للذات الإلهية في إيصال هذا المضمون الإلهي؟ أليس أن النبي أيضا كالقرآن، إن لم نقل هو أشرف القرآن في إيصال مقاصد الذات الإلهية؟ فلماذا ساق اللفظ البشري في الحديث النبوي ولم يسق اللفظ البشري في القرآن؟ هذا إشكال. هذا الجواب أن ها هنا يوجد عندنا عالمان، عالم القدسية وعالم الإبراء والإزاء. في عالم الإبراء والإزاء يمكن الاكتفاء بالظنون المعتبرة، أما في عالم القدسية ما ممكن الاكتفاء بالظنون المعتبرة، بل لابد من الحصول على الوثوق التام، لا يكون الحصول على هذا الفارق بين هذا الباب وذاك الباب. لا 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 لا، حتى بل 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 سؤال ما فهمته. أنا لماذا القرآن لم يحرر؟
القرآن لم يحرر، الكتب السماوية السابقة قبل القرآن حرر.
سنجي إن شاء الله بحث مفصل في كيفية عدم تحريف القرآن، هل كان بإرادة إلهية؟ بمقتضى الآية الكريمة إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لأجل هذا إذا لأجل هذا نفس الآية هي ممكن أن يقال بأنها محرفة. يجي هذا البحث مفصلا كيفية افتراض عدم التحريف للقرآن، ولماذا الكتب السماوية ابتليت بماذا؟ بظاهرة التحريف. هذا سؤالكم، هذا يجي، هذا مو محل بحث الآن، يجي هذا سؤال مهم بس يجي بعدين. ننتقل إلى النقطة الثالثة للبشرية، الذي ليست بشرية المضمون وليست بشرية ماذا؟ اللفظ. هذا الثالث انتبهوا له، هذا يعني شريحة من أهل العلم والتحقيق يقولون به، وهو بشرية التنظيم والترتيب، بشرية الحركات، بشرية التنقيط، بشرية الترتيب، حيث نحن نجزم بلا إشكال ولا ريب بأنه المفروض هي الآيات المكية تسبق الآيات المدنية، والمفروض الآيات المكية تنزل على أساس شؤون نزولها التاريخي، بينما نحن نرى أن الآية المدنية أحياناً تتقدم على الآية المكية، أحياناً شأن تاريخي لآية هو متأخر زماناً لكن متقدم من حيث ترتيبه في ماذا؟ في القرآن الكريم. موضوعة التحريف، موضوعة الحركات، موضوعة الدوائر، موضوعة تسمية الآيات، موضوعة الترقيم، كل هذا هو إنما حصل في فترة متأخرة، سواء كان الذي جمع القرآن علي بن أبي طالب أم الذي كان جمع القرآن هو عثمان أم الذي كان قد جمع القرآن هو الخليفة الأول أو الثاني. المهم أنه حتى علي بن أبي طالب هو عظم بشري من هذه الجهة، فلم يكن القرآن من حيث ترتيبه، من حيث نظمه، من حيث حركاته، من حيث نقاطه، من حيث شؤون نزوله، ومن حيث كل هذا لم يكن شنو؟ لم يكن إلهيا بل كان بشريا. ومما يساعد على بشرية ذلك نحن نرى أنها هنا، كلام لصاحب هذه الدعوة، نرى أنها هنا عندنا ظواهر عنوانها ظواهر تكرار في القرآن الكريم، الآية الكريمة تتكرر أحيانا بنفس الألفاظ، بنفس الألفاظ. اثنين، إننا نرى أنه السياق في القرآن غير محفوظ، فتقحم آية في ضمن أجواء آيات أخرى. الإقحام كما في آية التطهير في ضمن آيات نساء النبي وغير ذلك، هذا الإقحام واحد، هذا التكرار اثنين، وأمثال هذه القضايا لدليل على أن هناك لمسة بشرية، ولو لمسة بشرية لا في عالم المضمون ولا لمسة بشرية في عالم اللفظ، وإنما لمسة بشرية في نوع ثالث، في نوع ثالث. طبعا بعد أكو تتم لصاحب الإشكال، شنو تتم لصاحب الإشكال؟ وحيث أن الترتيب ترتيب البشري فإن الترتيب البشري سوف يستدل قرائن كثيرة، لو كان الترتيب إلهي لكانت تلك القرائن محفوظة ولكان الفهم للقرآن فهما صحيحا. وما نراه اليوم من اضطراب في عالم التفسير لاختزال تلك القرائن الذي غيبت بسبب اللمسة البشرية، سبب هذه اللمسة البشرية تلك القرائن قد غيبت، مما أدى إلى ماذا؟ إلى اختلاف علماء التفسير فيما بينهم، كم من قرينة متصلة حذفت، كان من شأن الآية كان مفترض أن يكون قد أزيل، كان من سياق للآيات كان قد تلم مما أوجب الاضطرار. هذه قضية ماذا؟ بشرية الترتيب. هذا مو بشرية اتبناه جماعة من أهل العلم من علمائنا، من أهل العلم من علمائنا هم يظنون يقولون الترتيب ترتيبا بشريا، وما يتفرع على الترتيب البشري من آثار ليس الرأي الشاب، بخلاف الأمر الأول والثاني فإنه رأي ما شاب. طبعا بس بنحو سريع جدا، المرحوم السيد الخوئي تبعا لمجموعة من أهل العلم يعتقدون أن الترتيب أيضا ترتيبا إلهيا، وأن القرآن كان قد جمع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم أمثل لكم يا حالة جمع القرآن في عهد رسول الله، مثل شايفين بعض مرات واحد عنده أوراق متكررة متعددة ما مسويها مجلد، ما منزلها بعنوان مجلد، بس هي أوراق وكابسها، هي ما خرجت إلى عالم بحيث مصحف كذا رقع مع المكتوبات. نسق الأوراق مو نسق واحد، احنا لما نألف شو نسوي؟ اليوم اكتب هاي على هاي الورقة باشر مطلب في سياق واحد، لكن اكتب ورقة اخرى بلون اخر بنحو اخر قلم اخر شكل اخر. مرحوم السيد الخوئي عمد الدليل حديث الثقلين اني تارك فيكم كتاب الله. يقول ما لنا أن نفترض أنه النبي يشير إلى كتاب الله ولم يكن كتاب الله مجموعا، وإنما يشير إلى خصوص ما هو الموجود في صدور المؤمنين المبعثر. ليس الأمر كذلك، لا بد أن يعتقد السيد الخوئي، وهذه قضية واي مهمة، أن النبي الأكرم وإذا قيل جمع في عهد الخليفة الأول أو جمعة في عهد الخليفة الثالث أو أن أمير المؤمنين له حتى أنه أتانا بالقرآن، هذا ليس من الجمع بمعنى الذي إحنا نتصوره في أثارنا، وأن الترتيب كان بشريا. الجمع فسر بماذا؟ فسر أن الجمع أمرا كان بشرية. نحن نريد أن نقول الجمع لا زال جمعا إلهي. نعم الذي جرى هو شيء آخر. شنو الذي جرى؟ ترتيب الأوراق، تنظيمها، ترتيب الأوراق رتبت بقلم واحد وبأوراق منتظمة وبدأ يحفظ. هذا ليش؟ لأنه الآخرين شان يحفظ يستنسخ القرآن، فيستنسخ بعض آيات الذكر الحكيم لا يستنسخ، فأنت عندك جزء ذاك عندك جزء ثالث عندك جزء رابع عندك جزء آخر وهكذا، لكن أصل المصحف بكل خصوصياته كانت محفوظة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك إشارات تاريخية كثيرة تساعد على أن القرآن لم يكن قد جمع فيما بعد، وإنما القرآن مشروع الرسول الأكرم. كل مشروع هو ماذا؟ القرآن الكريم. كل ما عند النبي الأكرم من مشروع هو شنو؟ القرآن الكريم. ما كان ممكن أن القرآن يكون في ماذا؟ غير ما هو شغل أهم في نظر النبي الأكرم استحق الأولوية القصوى مثل القرآن. لا يتعقل أن هذا القرآن لم يكن مجموعا. نعم أصحاب الرأي الآخر احنا معدنا بحث بعضهم ماذا قال، قالوا مما يدل على أنه القرآن جمع في عهد النبي الأكرم حيث أنه سئلوا الأئمة عن تلاوة القرآن فأمضوا القراءة والتلاوة. نحن نريد أن نقول هناك فرق، هذا إشكال وإن ذكره البعض كدليل لأن القرآن جمع على عهد رسول الله بدليل أن الأئمة أمضوا هذا القراءة،
وإمضاء القراءة يعني معناه أنه شنو؟ أن القرآن الذي بين أيدينا هو ذلك القرآن الذي على عهد رسول الله، ولا ما له معنى يمضون شيء ولم يكن آنذاك على عهد رسول الله إلا بواسطة الحكم الثانوي، وأن المصلحة الثانوية اقتضت أن نكمل بالموجود الفعلي، وإن كان هذا الموجود الفعلي ليس هو صادر من الله عز وجل. الجواب أن هذا دليل غير تام. ليش غير تام؟ هناك فرق بين إمضاء التلاوة والقراءة وبين إمضاء القرآن. الذي عليه الروايات إمضاء القراءة وليس إمضاء ماذا؟ لنفس القرآن. ما عندنا دليل اقرأوا كما قرأ الناس. عندنا هذه الرواية عن الإمام الصادق مفادها ماذا؟ اقرأوا كما قرأ الناس. هذا إمضاء التلاوة، إمضاء القراءة. مقولة إمضاء القراءة شيء، ومقولة إمضاء النظم القرآني شيء آخر. مدعانا النظم القرآني وليس مدعانا الإمضاء القراءة. إمضاء القراءة الذي نحن نسلم هناك في الأدلة دلت على أنه لابد أن يقرأ بهذا اللحن. بحث القراءة شيء آخر. مثلا الآن في الصلاة إحنا مأمورين إلى أن نقرأ سورة. يقدر واحد يقول أنه أنا أقرأ مثلا بدل ما أقرأ سورة البقرة من الابتداء حتى الانتهاء أقرأها منكوسة، أقرأها منكوسة. أليس هذا من القرآن؟ وليس أن الترتيب ليس ترتيبا إلهيا؟ فكما يجوز لي أن أقرأ بهذه الكيفية يجوز لي أن أقرأ بالكيفية الأخرى القراءة المنكوسة. الجواب لا يجوز. لم يسمح أحد من أهل العلم والفضل بجواز قراءة القراءة المنكوسة في الصلاة. هذا معناه شنو؟ أن هناك إمضاء لأهل البيت للقراءة بالحالة الموجودة، لكن إمضاء أهل البيت للقراءة بالحالة الموجودة شيء وما نحن فيه شيء آخر. فلا يصبح هذا أن يكون دليلا، ومن هنا نحن عكفنا عن هذا الدليل وفرضنا ذلك الدليل ألا وهو حديث الثقلين.